بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الموضوع يدور حول الحوزة في فكر الإمام القائد الخامنئي حفظه الله. موضوع الحوزة موضوع حساس ودقيق، ويحتاج لعدة مداخل للدخول إليها. والدخول إلى عالم الحوزة يتطلب دقة وحذرا في مقاربته، لأنه الحوزة لها علاقة بإنشاء ثقافة من نوع آخر، ليست من نوع الثقافة العادية، ليست من نوع الثقافة المعرفية التي نجدها في كثير من المجالات العلمية. الثقافة الحوزوية ثقافة مرتبطة بإبراء الذمة. لما نقول بإبراء الذمة يعني أنها مرتبطة بالمصير. إذن لما نحكي حوزة نحكي مرجعية. لب الحوزة أن توصل الطالب إلى مرحلة الاجتهاد، الاجتهاد الفقهي. الاجتهاد الفقهي يصل بصاحبه إلى مرحلة يصبح منتجاً للمعارف الفقهية. وهذا المجتهد عندما يصبح برتبة الأعلام يصبح مرجعاً. فالمعارف التي يحملها معارف تبرئ الذمة. ولما نقول تبرئ الذمة بيتطلب ويقتضي أن نكون حذرين بالتعامل مع أي شيء يريد أن يثبت للحوزة، أو أي شيء يريد أن ينفع عن الحوزة. هاي مسألة حساسة كتير. لذلك أنا هلأ بخطوات العرض سوف أستعرض فكرة الإصلاح التي طرحها السيد القائد في المورد الذي يجد أنه يحتاج إلى إصلاح، وفكرة الحوزة في يعني الحوزة في فكره كيف يراها، كيف يرى. فإذن عندنا مسألتين أساسيتين رح أتناولون، مش هقدر أتناول كل مسائل الحوزة. مسألة الإصلاح ومسألة الصورة المتصورة للحوزة عند الإمام القائد. إذا سألت هذا السؤال، هل الحوزة تحتاج إلى إصلاح أو لا؟ مين عنده حابب يجاوب عن هذا السؤال؟
نحن بمقام مش إيه ولا، مقام تبادل وجهات النظر ونقول ليش وشو الوجه. يعني هل أول شيء ماذا كيف تفهم الحوزة؟ هل هناك شيء يتطلب إصلاح فيها أو لا؟ هذا السؤال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فيها شيء من يعني طلاب الحوزات هن بيقولوا إنه ينقصنا بعض الأشياء مش عم تأدي لنا إياها الحوزات، مثل تركز على مواضيع جافة مثل موضوع الفقه والأصول تنقصها بعض القيم، يعني مواد الأخلاق التي يركز على الإمام الخميني بركز عليها كثير، ما بنلاقي يعني الحوزات بتركز على موضوع الأخلاق.
إذا أنت الإشكالية اللي عم تطرحها الجفاف،
يعني مواد
فقه وأصول،
مواد عادي مثل مواد الجامعة صارت
نقصان بالأخلاق. بس هل يعني عندك فكرة شو بتعطي بالأخلاق الحوزة؟ لأنه واضح ملاحظتك مبنية على حد أنا قال لك.
لا عن تجربة، أنا طالب حوزة.
أنت طالب حوزة؟ شو المشكلة كتب الأخلاق ولا
مش الكتاب ما بتعطى أصلاً، ما يعني بتنعطى أول سنة سنتين ويعني فيها
جاي.
نقص
جاي. بس هل برأيك الجفاف في الدرس الأصول والفقه هو مشكلة بالدرس ولا مشكلة بال؟
لا هي مادة أساسية، ولكن ما بدي يعني إذا واحد بيقول لك بدي فوت على الحوزة، ليش ما فوت على الحوزة للتقرب من الله؟ أنا بقول الحوزة لا تقرب من الله، هي فيها قوانين.
شوف ليك أنت شو قلت له؟ ليك شو قلت له؟ أنا كنت عم أقول أي حكم إثباتي أو نفي بده حذر. أنت قلت لا تقرب إلى الله. تبعت شو قلت؟
بالحال إنه كمواد تعطى هن اللي بيقربوك.
ليك ما لما أنت هلأ تبنيت أنت، يعني إن إحنا هلأ لما نكون قدام الإمام الخميني وقدام كل مراجعنا وكلهم يحثون على طلب العلم، ولا سيما الفقاهة التي هي واجب كفائي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة شو ليتفقهوا في الدين. هلأ طبعا الفقاهة عموما مش بس الفقه الاجتهادي، لكن من أبرز مصادقها الفقه الاستنباطي، إذا وهي واجب كفائي. أنا لما بقول ما بتقرب فتعارضت مع هذا المبدأ، أنا عشان هيك عم أقول بدنا نكون حذرين لما أقول أحكم على الحوزة بشيء. هالحكم بده يترتب عليه مساءلة لإله، مسألة أمام الله عز وجل، إنه على أي أساس ليست مقربة وعلى أي أساس هي مبعدة. جاي كمان نأخذ جواب تاني، تفضل. ما هو الذي ينتظره؟
هو الهداية أو قيادة المجتمع أو يكون له تأثير، يعني ما يكون طالب الحوزة هو المتدين اللي هو الطبقة مش ضروري أعلى بس إنه مفصول عن الناس، يعني ما في انفراد الناس بشكل جيد. طبعا الغاء غالبا،
يعني أنت بتلاقي يعني بتجد المشكلة إذا تجد المشكلة في الحوزوي لا في الحوزة.
هو الطالب يحكم، هو الطالب نتيجة النظام الموجود.
يعني أنت بتشوف شخصية الطالب سببها طبيعة الدروس اللي عم تاخذها بالحوزة.
الطالب نتاج للمنهج
العام. طيب أنا لما بشوف نماذج أخرى.
إحنا ما عم نعمل بصورة كلها.
عرفت؟ من لأنه أنت عم تستنتج، عم تقول هذا الطالب أو هذا الشخص هو نتاج هذا المنهاج.
هو ينتظر منه
شيء. جيد، بس حتى نشخص المشكلة أكثر. لكن أنا لما بروح مثلاً للسيرة التاريخية لعلمائنا كلهم أبناء هذه الحوزة. هلأ على المطل الأكبر يعني هو الإمام الخميني والسيد القائد وما قبله سلسلة من المراجع، وكانوا كلهم قدوة. يعني نحن رحنا للجانب الآخر، إذا الموضوع مرتبط بالشخص كيف عم بيربي نفسه، كيف عم بيزكيها، كيف عم بي، لأنه ممكن أنا أحمل شيئا علما مقدسا ثم لا لا ثم تكون نفسي مدنسة، يعني لا يوجد ملازمة بين أن أحمل المقدس وأن أتقدس. طيب إذا رحتوا خلينا بس شوي نروح على النص، صفحة للقرب إيدكم شيك، خصائص المبلغ، خصائص المبلغ.
اسمح لي
بالحكي. إيه حنحكي بس. تفضل.
أنا إذا بدك عندي مداخلة بأصل الموضوع بأساسه، اللي هو إنه الحوزة مش مفترض مثل حيالله شأن بالحياة، مثل الجامعة، مثل لأنه بالنهاية الدين جاي مش لأن سنتنا، للعدالة الإلهية اللي إحنا منتظرينها بدها تجي لكل الناس حتى اللي مش متدينين. يعني نظرتنا اللي بحس إن إحنا عادة الناس عم تبعد عن الدين أو عندها إشكالية بهذا المفهوم، لأنه بكثير من المطارح عم تحس إنه هي بعيدة عنه. فالفكرة الأساسية إنه الحوزة مفترض مثل دين مش داخل بكل أمور الحياة.
نعم.
من أصغر شغلة لأكبر شغلة. بس الشغلة الوحيدة اللي فارقة عن الباقيين هي رابطة بالآخرة أو رابط هالإخوانين.
لا خليني أوضح شيء. العلوم ليست بمستوى واحد من حيث الشرفية ومن حيث القيمة. كيف؟ في عنا علم موضوعه الله تعالى، علم العقائد، وهناك علم موضوعه الكلمة، مثل علم اللغة العربية مثلا، علم النحو. هذا علم وذاك علم. مثلا الفيزياء لنقل موضوعه الذرة. العلوم بعضها لما بيكون بعضها موضوعه الله، لأن الله تعالى، لأن الله تعالى هو الخالق، فكلما كان العلم قريبا منه كان أرفع شأنا، ولذلك أعلى العلوم شأنا وقدسية ورتبة هو أي علم؟ علم العقيدة. ويقال له الفقه الأكبر، فقه الأكبر. ثم تليه مثلا يأتي الفقه التشريعي، هو الفقه الأصغر، وهكذا. أما العلوم التي تشكل مقدمة لدراسة الفقه أو لدراسة العقائد فتنال رتبتها وشرفها من خلال كونها مقدمة لعلم إلهي. مثال، بعضكم يمكن درس فلسفة. بالفلسفة في شيء بيسموه الإلهيات. الإلهيات في لما بيكون الموضوع عن الله تعالى وصفاته وأسمائه بنسميه الإلهيات بالمعنى الأخص. لما بيكون الموضوع عن الوجود وخصائصه بنقول له الإلهيات بالمعنى الأعم. ليش الوجود سمي إلهيات بالمعنى الأعم؟ لماذا أطلق عليه كلمة إلهيات؟ قالوا لكونه مقدمة للإلهيات، يعني ترشحت الشرفية، يعني لنيله شرف كونه مقدمة سمي بالإلهيات. لا يمكن أن نساوي بين علم النحو وعلم العقيدة. في علوم لها علاقة بعالم الدنيا واستقرار الحياة ونظامها، هذا مطلوب وواجب، لكن من حيث الرتبة لا يساوى مع علم يعرفني على الله تعالى، يعرفني على الآخرة، يعرفني على الحقائق أكثر فأكثر. ولذلك الحوزة هون بختم بالفكرة، لأنها تعنى بعلم الفقه وعلم العقيدة، من ليست مؤسسة كباقي المؤسسات، ليست مؤسسة كباقي المؤسسات، ليست مجرد مؤسسة دينية كما
كما في أديان أخرى هناك مؤسسات دينية لتخرج الرجال دين. الحوزة طبعا مصطلح رجل دين ليس مصطلحا متداولا بأدبياتنا الإسلامية، بأدبياتنا العامة مستخدم. نحن مستخدم عندنا بالنصوص مصطلح العلماء وفي الأتقياء وفي مصطلح المؤمنون، هاي المصطلحات المشابهة. والعالم التقي قد يكون العالم التقي والمؤمن وغير ذلك من المفردات. الحوزة تأتي لتحقق هذا العلم، لتحقق هذا العلم. إذن كحوزة فيها العلم المقرب لأهل البيت لله تعالى، اللي هو علوم أهل البيت عليهم السلام اللي تدرس فيها. لذلك هي مش مؤسسة تنتج رجال دين، تخرج رجال دين، هي مؤسسة تخرج علماء دين يجب أن يكونوا أتقياء. لذلك مش المعيار في دينية الشخص أن يدخل إلى الحوزة. قد يكون شخص لم يدخل إلى الحوزة ولديه تقوى أكثر من شخص دخل إلى الحوزة وحمل علما بلا تقوى، وهذا موجود. يعني ليس كل من تعلم الدين قد عمل بمضمون الدين، يعني ليس كل حامل للعلم عاملا به، وهذا شيء أساسي. هي نقطة. النقطة الثانية، تفضلت سيدي مخايب أن الحوزة تأتي للأنسنة. لا، الحوزة العكس، يعني تأتي لتجعلنا إلهيين. هي تأتي نحن أناس بهذا العلم المبارك، علوم آل محمد صلى الله عليه وآله، نصبح إلهيين، مش تجعلنا إنسانيين. إذن الموضوع مختلف من هالناحية. طيب، هذا أحد عنده شيء بالداخل، تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أول شغلة، الإصلاح يمكن كلمة شوية كبيرة، فينا نقول أن الحوزة بدها تطوير بعدة مناحي. السبب هو لأنه طالب الحوزة عم يجي لسبب، إما يكون مبلغ دينه أو أنه بده يكون مجتهد. مثل ما تفضلت أنه الحوزة هي بالأساس فقه وأصول، خلينا نقول في أول شيء شوية مقدمات بتكون عمومية، بس هي بالأساس لصناعة مجتهدين، صحيح؟ طيب، بيبقى هون المبلغ الطالب اللي بده يصير مبلغ وساعي للأصالة الإسلامية، عشان هيك بيفوت على الحوزة ما عم بيلاقي الشيء اللي بده إياه، أو خلينا نقول بياخد شيء زيادة عن اللي بيحتاج، وممكن بيضيع وقته فيه، ممكن يستفيده بأنه ينمي الوسائل اللي هي حتساعده يكون مبلغ، مثل الطرق الإعلامية، مثل كيف يتخاطب مع الناس، كيف يقدم أفكار، كيف يتعرف على الغرب ولا يقدر يحاجج. هي بالنسبة لها. إضافة أنه القائد هو اللي طلب يكون في اختصاصات بالجامعة بالحوزة، صحيح؟
نعم.
طيب، وبالنسبة حتى لفكرة المجتهدين، نحن قديش الحوزة عم بتخرج مجتهدين من كل الطلاب اللي عم بتقدم؟ أنا بصراحة ما بشوف أنه في كتير، فحتى النتائج مش كتير مرجوة. يمكن لازم مثلا يكون في توجيه أكتر، في اهتمام أكتر، ولا ما بعرف.
جيد، يعني باللي تفضلتي فيه في دواعي، يعني بالرغم من هذا المقام الشامخ للحوزة من حيث الرتبة، هي العلم، هي تحمل العلم الذي ينبثق من علوم آل محمد صلى الله عليه وآله. إذا من حيث الرتبة هي المتقدمة، من حيث الرتبة، لأن علمها مرتبط بالمصير وإبراء الذمة. لا يوجد مكان على وجه الأرض يبرئ ذمة الشخص إلا إذا انتمى إلى هذا العلم، يعني قلد أو اجتهد أو اخطأ. يعني موضوع التقليد مش الأعمى، التقليد المبني، هذا التقليد المبني على أدلة هو رجوع إلى هذا العلم. بالرغم من هذا المقام اللي تفضلتي فيه، الملاحظة اللي تفضلتي فيها جيدة، عم تقولي إنه طيب، في واحدة من الأشياء اللي تفضلت فيها إنه بيحتاج طالب الحوزة
لآليات حوارية. هذا العلم الذي حمله قد يبقى في صدره إن لم يجد أساليب التعبير. يعني ممكن يروح هذا الشخص الذي حمل هذا العلم إلى مكان فيه ندوة وفيه مناظرة، مهما كان العلم مقدسا ومضيئا ومشرقا في الصدر، إن لم يكن صاحبه متملكا من أسلوب الحوار وأسلوب النقاش والمحاججة، يعني يمكن أن يسيء للعلم بسوء تقديمه. وهناك من يحمل الباطل في صدره لكن بحسن تقديمه يحسن الباطل في عند المستمعين، وهذه موجود بشكل كبير هذا النمط من طيب هون خليني أقول فكرة. السيد القائد يتحدث عن ثلاثة دواعي للتجديد، رح أمر عليهم نقش كم شغلة فيهم ثم محاية هون يمكن لوح بتشوفوا عليه. قولهم بشكل مختصر، دواعي الإصلاح، واضح الخط؟ بس ما خلينا محل ليش؟ أول شيء بيذكره القائد هو عنصر الزمان والمكان. الأمر الثاني الذي يحصل هو التحديات والتغيرات الاجتماعية. الأمر الثالث من ثلاثة التي تستدعي هذا الأمر المشاكل المنهجية. المشاكل المنهجية. طيب رح أقرأ نص بس بدي منكم تستمعوا لي لإله استماع تحليلي، يعني مش موجود يمكن عندكم. حأقرأ وبتستنتجوا، بدي تجاوبوا عن هالسؤال، شو علاقة الزمان والمكان بالإصلاح مع النص اللي حأقرأه؟ واضح؟ قال الزمان والمكان عنصران موجهان لعملية الاستنباط، فالمسألة التي كان لها حكم ما سابقا ربما يكون لها حكم جديد على ضوء العلاقات الجديدة الطارئة على المجتمع والسياسة والاقتصاد. رح عيد النص، بيقول فإذن الزمان والمكان عنصران موجهان لعملية الاستنباط، فالمسألة التي كان لها حكم ما سابقا ربما يكون لها حكم جديد على ضوء العلاقات الجديدة الطارئة على المجتمع والسياسة والاقتصاد. حدا حابب يعلق على النص ومسألة الزمان والمكان، وممكن يعلق بشي مثال مثلا، يعلق مش يعلق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
توجيه سماحة السيد القائد حفظه الله هو توجيه إلى صناعة عالم تقي، إنتاج ولي فقيه، يعني بحدود الولي الفقيه اللي هو مترجم للقرآن الذي يصلح لكل زمان وكل مكان. مثل هلأ مثلاً إذا على إيران حرب اقتصادية، بإمكان سماحة السيد القائد إصدار فتوى، مش ضروري بمقاطعة، ممكن بالتصنيح وعدم الاستيراد، كل هذا مفتوح بالمواجهة، وهذا خاص بحدود الولي الفقيه، إمكانياته وعلمه تفقهه بالزمان.
هنا بس بالولي الفقيه ولا له علاقة بالمرجعية؟
لا مش بس بالمرجعية، الصناعة هو صناعة حوزوي مجتهد حقيقي مستنبط بزمانه بمكانه، لأنه القرآن كتاب يصلح لكل زمان وكل مكان مثلا.
إيه ما اختلفنا، بس أنا عم أقول كيف يلعب الزمان والمكان دورا في تطوير عملية الاجتهاد، يعني في تجديد الاجتهاد الحوزوي،
تغيرات الظروف.
ظروف، خلينا ناخذ كمان جاي المقاربة، تفضل.
هو اللي بيعبر عنه أن يكون لديه بصيرة، الطالب الحوزوي يكون له بصيرة بمعرفة الزمان والمكان وشو اللي عم يصير تغيرات بمحيطه. هو ما عم يدرس بس دين الأحكام الشرعية، هو بده يخاطب شو عم بيصير بمجتمعه ومنطقته وبأمته. يعني يجب أن يكون لديه علم بالزمان والمكان وما يحط به حتى يكون على أساسه يستنبط أحكام مستجدة إذا في إشياء جديدة.
جيد. تفضل.
بس بدي أقول شغلة أولاً، مثلاً بالنسبة للفلسفة كانت معروف إنه واحدة من الوسائل على أيام الرومان إنه تكون حرب نعمة وغزو ثقافة، ومنلاحظ إذا نقرأ الإنجيل أو الاعتقاد الثالوث المبني، يعني هذا صرحه أحد الفلاسفة الفرنسية، قال إنه هي مبنية على فلسفة. منلاحظ سياسة الفلسفة اللي اتخذت حتى بالإنجيل، يعني منلاحظ إنه في إضافات فلسفية. بس هلأ بهذا العصر الراهن بهذا الزمان، شو بتقدر تفيدنا الفلسفة بهيك مواضيع، خاصة وإنه ليش بعض الحوزات عم تعطي هيدي المناهج، غير انه مثلا الامام الخميني عنده خلفيه سياسيه لا يقدر يكشف هذه المؤامرات اللي عم تصير الغربيه.
يعني افهم كل شيء بعد،
خاصه انه اهل البيت ما لقينا دليل، انه ما في دليل انه هن يعتمدون الفلسفه. ليش ما مثلا بالحوزات بيعطونا أشياء من الخلفيات السياسية لحتى يستمر نهج الإمام الخميني، مثلاً كإيجاد ولاية الفقيه مثلاً أو
إيه؟ بس هو سؤالك إنه ليه عم يستمر التركيز على الدرس الفلسفي؟
بالضبط.
هيك سؤالك. هلا رح نجاوب عليه بسياق، يعني هلا مثلاً إذا طلع واحد قال لك هلا عم ينتشر الإلحاد مثل ما بتعرفوا بشكل بكثرة. افترض جاء واحد هلا طلع لك فكره قال لك انه الله الذي يؤمن به هو مركب مثلا من اجزاء، بس بدك تفكر تجاوبه، على اي اساس بتجاوبه؟ على اساس فلسفي عقائدي. يعني اذا قال لك ليس كمثله شيء، الايه شو يعني ليس كمثله شيء؟ تسأل تفهم شو يعني الشيئية. إذا أنا ما كنت مبني من حيث البناء العقائدي الفلسفي المتين، لما بتتجه الإشكالية علي بنهار. كتاب فلسفتنا لمين؟ لشهيد الصدر. مش هيك؟ شو خلاص شو موضوعه؟ عن شو بيحكي؟ هو نقاش لمين؟ بزمانها كانت أبرز نظرية إلحادية شيوعية كانت تحكي بشيء اسمه الديالكتيك. شو بيخلي واحد مثل السيد الشهيد الصدر يروح يقرأ الفكر الديالكتيكي الشيوعي الماركسي بالتفاصيل ويكتب كتاباً ويرد عليه؟ يعني قصدي أنا لما الحوزة تقوم بمهمة مش بس تبليغية، بمهمة دفاعية، لأنه مع وجود العالم هذا الدين يبقى في محصناً. عشان هيك العلماء حصون الإسلام، حصون. هذا بحث ثاني، لكن بدي أمشي بسرعة على هون. لا يمكن طبعاً، كما تعلمون الزمان يتجدد والمكان يتجدد، ما في مجال أن تبقى الحوزة في قرون سابقة أو في قرون قديمة
ولا يدري أهلها ماذا يحصل في زمانهم. تفضلت الأخت إنه طيب هلأ في شيء علاقة بالولي الفقيه والتصدير، يمكن حكيتي الشيء الجديد هلأ إذا ما عنده اطلاع على حركة البنوك وحركة الحركة العالمية للأشياء والعلاقات الدولية وقوانين العلاقات الدولية. بس تقول علاقات دولية هي ما كان موجود قبل، بس يعني هالمفردات هاي أنظمة العلاقات الدولية وقوانينها ومفهوم المواطني ومفهوم الديمقراطية ومفهوم كل هالمفاهيم هاي، ما بيقدر الفقيه يبقى بعيد عنها، لأنه الفقيه بده في من يتبعه يريد إبراء ذمته، وهو معني بالدفاع عن الإسلام. ولذلك معني الحوزة تصبح معنية بمتابعة الجديد المتجدد يعني في الزمان والمكان. هناك تحديات كثيرة كثيرة جدا. مثلا بيضرب مثال السيد القائد موضوع الاحتكار، مرق معكم يمكن، شوف شو بيقول. يحصر الفقهاء الحرمة الاحتكار بمجموعة من المواد، منها التمر. عندكم فكرة أنه في فقهاء بحرموا الاحتكار، لكن بيقولوا هو محرم ببعض الشغلات مش بكل شيء، منها مثلا التمر والزبيب. طيب لنفترض اجت بخرة التمر وقفت على الشاطئ وجاء من اشتراها ولم يرسلها إلى السوق واحتكرها. هلأ أنتوا إذا ما حدا جاب التمر، إذا مرق شهر ما جبتوا تمر، شو بتحسوا؟ أنه في مجاعة مثلا؟ ما في مجاعة. طيب لنفترض واحد احتكر بخرة التمر سنة، هالأيام عبر الواتساب بيجيب تمر، يعني ما في مشكلة. طيب هل يحرم الاحتكار بالبنزين؟ قالوا لا. لا قالوا مش أكيد، قالوا لا مش حرام. يعني في الفقهاء المتعارفين قالوا لا مش حرام. طيب خلي يجي الذي اشترى باخرة النفط يحتكرها يومين ثلاثة أيام، تصوروا. مش عم بحكي بس سيارات، عم بحكي المصانع، المعامل، النفط اللي بيحرك المطار، عجلة الحياة. إذا الفقيه عم تبه الحوزة قدامها أي تحدي بدها تضل مواكبة، يعني مش إنه بزمان من الأزمنة كان الاحتكار بشيء محدد خلاص، فإذا بما إنه بالتمر محرم فإذا بنجمد على التمر وعلى كم شغلة بتشبه التمر مثلا. ولذلك هو بيقول القائد يحصر الفقهاء حرمة الاحتكار بمجموعة من المواد منها التمر الذي لا يمثل حاجة ضرورية للناس في هذا العصر، بينما استجدت بعض المواد التي يصعب الاستغناء عنها ولم تذكر فيما حرم احتكاره مثل البنزين وأمثال البنزين. هلأ الحليب مثلا ما بيشبه صار كوسائل الاتصال. بيقول ألا تدعو هذه الإشكالية الفقيهة إلى إعادة النظر في مناهج الاستنباط وإصلاحها؟ يعني مش معقول يجي فقيه يقول البنزين، طبعا مش أنا لأنه فقيه عم بشكل، عم قول روح الإشكال عند القائد، إنه مش معقول مش يعني مش مفهومي أن يأتي الفقيه ويقول يحرم الاحتكار بالزبيب مثلا، ولا يحرم احتكار البنزين، ولا يحرم احتكار الحليب، ولا يحرم احتكار الوسائل اليومية اللي يحتاج إليها الناس. هون بنعرف كيف تتحرك عقلية القائد. يعني فقيه يواكب الزمان والمكان، فقيه لا يجمد عند الأمور في زمان معين، يعني بده يكون عنده من الفهم ما يجعله يفهم زمانه ويفهم مكانه، هذا شرط أساسي. أما بالنسبة للمشاكل المنهجية، طبعاً بالمشاكل المنهجية في عنا هون شيء أساسي لازم ننتبه له. عندكم فكرة شو بتدرس الحوزة؟ هلأ البعض عم يدرس الحوزة، بس اللي عندهم فكرة وما في كتب صار عمرها مئات السنين لا تزال تدرس، منها كتاب مثلاً لمعة الدمشقية لمين؟ شاهد الأول. فإذاً والروضة البهية لمين؟ هو اللي بيدرسوا اثنين، روضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. منها مثلاً تجديد الاعتقاد لمين؟ شيخ نصير الدين الطوسي وشرح العلامة الحلي. منها مثلاً الباب الحادي عشر، شرح النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر لمين؟ للعلامة الحلي، هو اللي شرحه. طيب ولكن نحن إذا بنطلع وهي وغيرها من الكتب، كتب قديمة جداً، بدنا ننتبه لشيء، ليس كل قديم صار مآله الزوال، كذلك ليس كل حديث مكانه الاستقرار أبداً، مش هاي القاعدة. بس القائد عم بيقول في تجدد بالمناهج، في تجدد بالمناهج والبرامج، في تجدد بعلوم التربوية، في تجدد في كل شيء. لا يمكن أن يتجدد كل شيء ثم لا تتجدد معه شو البرامج الحوزوية. يعني أنتم تعلمون الآن في علم التربية صار في كفاءة غايات، يعني أهداف عليا، يليها شو أهداف عامة، يليها شو كفايات، يليها أهداف خاصة. ما عدا مسموحا لأحد أن يدخل إلى صفه في المدرسة ولا يتقن صناعة الأهداف، وضع الأهداف واختيار الطريقة الملائمة للأهداف، وأن يتقن كيفية تقديم المحتوى ثم إجراء عملية تقويم للعملية التعليمية ثم الإدارة الصفية ثم عالم متطور جدا. ولذلك هو بيقول عبارة السيد القائد في هذا السياق بيقول: فلتشكل لجان لتأليف وإعداد الكتب الدراسية، فلتشكل لجان لتأليف وإعداد الكتب الدراسية أم أنه لا بد أن ندرس المطول، كتاب طبعا قديم، والمعالم والقوانين وشرح اللمعة إلى الأبد. هو عم يسأل سؤال استنكاري إنه مش صح نقعد ندرس هاي الكتب إلى الأبد. هون بدي بس نميز بين شغلتين. في هالأيام بالعلوم التربوية بيقولوا كتاب دراسي وبيقولوا منهج دراسي، لازم نفرق بيناتهم. شو الفرق؟ تفضل.
الكتاب الدراسي كتاب ممكن يغير يعني يعدل عليه، المنهج يعتبر منهج يعني على أساسه يعدل الكتاب الدراسي.
خليني أقول لك شيء، هلا قريب شوي، ولكن إذا 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 كنا عم نحكي بثانوية، لنقول أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، بيجوا بيقولوا بحطوا أهداف لثلاث سنين، بحطوا أهداف لثلاث سنين، وبيحطوا لهم عناوين متناسبة معهم لهو الأهداف، بيحطوا أهداف ثم يذهبون ليضعوا محتوى للأهداف، مش مثل ما البعض بيحط بجيب كتب بيحط لها أهداف، يعني مثل العربة والحصان. الأصل أن يؤتى بأهداف، يعني بيجي بيقول واحد أي طالب أريد، بيحط الهدف ثم يعود ويحضر المحتوى لهذا الهدف ثم يحدد الطريقة المتناسبة مع المحتوى والهدف ثم يقوم بعملية تقويمية للتحقق من تحقيق الهدف. المنهاج يشمل كتاب، ويشمل الدليل المعلم، ويشمل دفتر التمارين، ويشمل الأنشطة المجاورة لهذا. يعني المنهاج ينظر إلى العملية كلها، بينما الكتاب يصلح الكتاب يكون لسنة واحدة، لفصل واحد. المنهاج ينظر للمشهد ككل. المشكلة أنه إذا بقينا ندرس كتبا لا ندرس منهاجا، هي مشكلة طبعا عميل فتلة القائد. طيب واقف عند هالنقطة هاي، لروح لموضوع مفصل حول كيف يرى القائد الحوزة، هاي النقطة الثانية. حدا عنده سؤال أو شيء بده يسأل قبل ما بلش بالفكرة الثانية؟ طيب، أول نقطة في أول مسألة عند القائد هي التخطيط. بيمشي هيدا، خليني وش يعني. أول موضوع هو التخطيط. لازم نعرف شيء عن الحوزة. بعض قد يعرفوا، لا يمكن التغيير في الحوزة من خارج الحوزة. التغيير في الحوزة حتى يمضي ضرورة وحتما يجب أن يكون من قلب الحوزة. ليش؟ لأنه الحوزة مدارس طبيعتها، مدارس منهاجها لا يستطيع أن يغير من داخلها، مهما استعرض سيكون تغييره خارجيا. ولذلك أي عملية تغيير حتى يكتب لها النجاح يجب أن تكون من داخل الحوزة مش من خارجها. وكل التجارب التي كانت من خارج الحوزة لم يكتب لواحدة منها النجاح. هاي نقطة. النقطة الأخرى، الذي يريد أن يغير يجب أن يكون مش مجرد شخص من داخل الحوزة، يعني لا يقل عن مرجع مجتهد. ممكن لغيرهم أن يغير، لكن بمقدار ثقله العلمي، بمقدار سريان التغيير. هذا الموضوع مش سهل بهذا يعني موضوع التغيير موضوع معقد. ولكن من هون نحن بنشوف بعض العلماء بس يكتبوا على مؤلفات بيقولوا المجتهد المجدد. مثلا بعضكم درس يمكن للشيخ محمد رضا المظفر بعض كتبه. الشيخ محمد رضا المظفر من أبرز الأسماء التي جددت في عالم الحوزة. من كتبه كتاب المنطق مثلا، من كتبه اللي تربى عليها أجيال من العلماء كتاب أصول الفقه مجلدين، وكتاب العقائد الإمامية، وكتاب كذلك له كتاب في الفلسفة، كتاب مختصر. وهو هذا الشخص استطاع، لأنه هو عالم من داخله، استطاع أن يضع منهاجا إلى هذه اللحظة لا تزال كتبه موضع اهتمام وتدريس. من هون لازم نعرف خليك على بيمشي الحال خالص. لازم نعرف ميزة القائد في ما يطرح، لأنه بده جرأة. أول شيء يطرح موضوع التخطيط. لما نحكي التخطيط طبعا، ثم سيادة النظام، ثم روحية البحث وحب الاستطلاع، ثم التكميل للهدم والإلغاء، ثم الاستقلال، استقلال الحوزة، والاستقلال يكون في الهوية والموقف. نرجع للأولى، المبادئ الأساسية للإصلاح والتطور في الحوزة أول شيء كنت عم بحكي عن التخطيط. شوفوا التخطيط، التخطيط بعدة مجالات، لكن التخطيط وهذا هلأ بالعلوم الإدارية والعلوم التربوية وهذا شيء سائد جدا. بس قبل ما أنا أذكر شيء، إذا بدي أقولكم أنتوا شو بتفهموا من التخطيط؟ مفهوم التخطيط
منهج،
تحديد أهداف، رسم منهج،
منهجية.
يعني التخطيط ينظر إلى أين؟
تأسيس، يعني تأسيس
المستقبل. هو يستشرف المستقبل، يستشرف المستقبل. شوفوا استشراف المستقبل ليس عملية سهلة. ممكن الشخص يجلس في الجامعة كل عمره حتى لو صار أستاذا جامعيا ولا يخطط. ليش؟ يدرس، يطرح المطروح، يدرس الموجود. هذا ما نفكر يعني عملية ليه؟ لأن عملية التخطيط تحتاج إلى استشراف المستقبل، يعني هو يتطلب النظر في الآتي. هي أمر مش ميسور، مش أي شخص بيقوم فيه. في بعض المدرسين نتيجة استغراقهم في الماضي، يعني في ما بيديهم، يرجعون ينتجون ذاتهم، يعيدون ذاتهم. يعني هلا الشخص مثلا، كنت نمزح مع بعض الاخوان انه كان يقول لي عم بيدرس لنقول صف سابع او ثامن، صار له 15 سنه عم بيدرس صف سابع. كنا نمزح نقول له او نقول انت بتصير بصف السابع، بس ميزتك عن التلاميذ انك اكبر وانضج. ليش؟ لانه انا اذا درست المنهاج اول سنه والثاني سنة حفظته، ثالث سنة حفظته، رابع سنة لا أحضر، ما بقى أحضر. وإذا ما عدت أحضر، انتبهوا منيح، إذن أنا أعيد أطرح المطروح. بدأت تنضب موارد المعرفة، ثم يتجدد الزمان وتتجدد الأحداث وتتجدد المعرفة ويتجدد العلم وينمو ويتكاثر، وأنا أعيش في ذاتي، أعيش فيما حملته، أدخل إلى الصف، أحفظ منهاجا، أقدمه للتلامذة. ثم مش عم ينتبه الأستاذ أنه الحاضر من التلاميذ يختلف عن الماضي، هو ما عم يتجدد بمعلومته، لكن يتجدد التلاميذ بعقولهم، لأن الزمان ليس واحدا، كل يوم غير الآخر. مش ممكن، ما بي لا يتشابه، يعني لا تتماثل الأيام، تتماثل لكنها لا تتحد أبدا. يعني هذا اليوم مثل سابقه، لكن ما فيه غير ما في سابقه. ولذلك كيف يتطور المرء؟ يتطور بحسب ما يرى ويعلم ويتحدى ويواجه إلى آخره. من هون منشوف القائد لما رايح للتجديد، أول خطوة تخطيط، تخطيط استشراف المستقبل. وين راح؟ للبرنامج الدراسي. هون خليني أقول أقرأ هذا النص وعلقوا عليه أنتوا، بس نستمع له استماع تحليلي. بيقول الموضوع الأول هو موضوع البرمجة والتخطيط في الحوزات. لقد سبق أن قلنا، هو كان عنده لقاء مع طلاب حوزي، بيقول لهم لقد سبق أن قلنا في نفس هذا اللفيف من الطلاب والفضلاء. بيقول لابد له من، يعني كل شخص لابد له من خطة عمل، والحوزة العلمية بصفتها مكونة من مجموعة كبيرة من العلماء العظام والباحثين والكبار في العلوم المختلفة من فقه وتفسير وأصول وكلام وفلسفة وسواها من العلوم الحوزوية، فإنه لابد لها، أي هي الأخرى من جهاز التخطيط يمارس عمله بنشاط مستمر. كمان بيقول بسياق آخر بيقول نحن ينبغي أن نعلم ماذا نريد من خريجي هذه المدرسة أصل الحوزة حتى نستطيع أن نحدد نوع المدرس ونوع البرنامج الذي ينبغي أن يرسم هنا. بعيدة ولا حدا حب يعلق النص؟ يعني شو بنستنتج من كلام الإمام القائد؟ مش موجود هلأ. هذا كان بيقول شيء؟ إيه؟ إعادة تخطيط البر والبرمجة. طيب بيقول شيء؟
هو التخطيط اللي عم بيرسم له الهدف من دخوله للحوزة، يعني عم يخطط لأول ما فات لجوا على الحوزة حاطب باله رسم بالآخر لوين واصل. يعني عنده هدف من أول ما فات، لازم يكون عنده خطة. هلا عم بقول.
طيب إذا جينا نقول بالبرنامج الدراسي أكيد هذا الفكرة لازم يكون في عنده خطة. عشان هيك أنا يعني نتعلم من القائد شغلة، حتى المدروع الجامعة وهي الجناح الآخر الذي يحلق به الطالب. يعني احنا في عباره بنعبرها اخواني من العلماء، بيقول لما بيكون شخص دارس حوزه وجامعه بيقولوا جمع المجد من طرفيه، فحوزه مع جامعه شيء راقي وعظيم جدا، لانه الجامعه بتصير عم ياخذ هذا العلم وبنفس الوقت عم بيكون منبر، عم تكون منبر لنقل ذاك العلم. بس ولذلك كل مكان تحكى فيه فكرة حقة نفس الفكرة الحقة تبطل الفكرة الباطلة. يعني ما في حاجة لحدا يتعب حاله بأنه يروح يبطل نظريات، لأنه عندنا مبدأ منطقي يقول إذا صدق الشيء بطل نقيضه، بطل نقيضه. فيكفي أن يكون شخص في الجامعة يحمل فكرة حقة، يكفي أن يقولها ليملأ الفراغ لتبطل فكرة باطلة. ونحن في صراع، أخذت الحرب الناعمة، في صراع كبير جدا، صراع مش بس عسكري، صراع فكري، صراع عقائدي، صراع قيمي، صراع من كل الأشكال، ونحتاج الى هذه العلوم لنواجه من خلالها. كنت بدك تقول شيء؟ تفضل. نعم. هلا جيد مداخلتك بالفكر طول عم بيقولها انه ممكن شخص مختص بالجامعه ممكن يطلع بنظريه بحسب اختصاصه، هو عم يقرا نصوص اهل البيت عليهم السلام. ملاحظه كثير لطيفه. يعني هلا مثلا العامل علم النفس، انت عم تقوله كانك عامل علم النفس، حد علم النفس جيد. العامل علم النفس بيصير قراءته بلحاظ اختصاصه، وهي صحيح، يعني ستكون النتائج تلحظ الاختصاص. يعني العامل أدب عربي فهمه لللطائف البلاغية يختلف عن شخص يقرأ النص حتى ولو كان حوزويا قراءة حرفية، قراءة حرفية. يعني في لطائف في علم البلاغة، في لطائف في الأدب لا ينالها إلا من يتقن هذا الفن. وهذا أمر صحيح، وهناك أمثلة كثيرة جدا في هذا السياق. جيد. فإذا السيد القائد طبعا يدعو إلى التخطيط في مجال برامج الدراسية، في مجال المجالات الدراسية. يعني أنا مثلا فتت على الحوزة، لازم أعرف أي اختصاص بروح له، لازم أعرف أي اختصاص. كيف يعني؟ كيف بحدد الاختصاص؟ هلا لا شك بسأل، بس قبل أن أسأل يجب أن أجيب عن أنا أولا. المرء الإنسان يستطيع أن يقرأ ميوله ومشاعره. اللي عنده ميول للفقاهة للفقه مش مفترض يروح لمحل تاني. اللي عنده ميول للفلسفة مش مفترض يضيع لمحل تاني. اللي عنده ميول للأدب ما بيعني إنه ما يدرس الأمور الأخرى، لكن من المهم جدا الذهاب في الاختصاص بحسب الميل. هذا بيقصر الطريق وبيوفر الوقت، بيقلل الجهد، لأنه كلما أحب الإنسان اختصاصا كان مذللا له، لأنه ما بيعود. هلا واحد مثلا كنا نشوف أحيانا إخوان بس يدرسوا المنطق كانوا يعانوا الأمرين. قصدي مين جابرك تجي تدرس منطق؟ مضطر تعمل شيخ مثلا، إنه إذا بدك تدرس المادة الفلانية كأن الدنيا قد أطبقت على صدري، جبال سماوات، إنه عمل دورة، ما أنت واضح مش هون. في واحد بتذكر عاد المنطق يمكن شيء 4 مرات 5 مرات 6 مرات، صار حيعمل اختصاص بالإعادة مش بالمنطق، بالإعادة. يعني مرة واحد عمل اختصاص منطق مفهوم، عامل اختصاص بس عامل بالإعادة. إنه في أحدهم سألته بأي سنة، قال السنة الرابعة بالسنة الأولى، فأخذت وقت شوي صرت حللها إنه السنة الرابعة بالسنة الأولى. ما في مجال، العمر قصير، الاختصاصات كثيرة، من قلب الاختصاص يتولد اختصاص. الإنسان يجب أن يكون حريصا على عمره أشد من حرصه على دنانيره. واللي بيضحك احيانا انه اللي بيكون عنده وقت فراغ وضايع وما بيروح فيه، هذا وقت الفراغ البعض يعني المهتم بالعمر اغلى من الذهب. الحرص على العمر، الحرص على العمر ما بقصد فيه انه كل الوقت قاعد عم يدرس، لكن يجب ان اعرف ماذا ادرس اذا كنت بجو الحوزه او اذا كنت بجو الجامعه. ولكن هذا في الحوزه بحسب السيد القائد يجب تنبه جيدا لاستغلال العمر، لاختيار المادة، الاختصاصات التي تتناسب مع الميل لهذه بهذا السياق. جيد. في حدا حابب عنده سؤال شيء يدخل بهذا السياق؟ لك شوف تعبيرك منه خرج، بس أنا حتى نتفق على أن أنا قلت لك من البداية ما أحكم فيها الحوزة وما أن فيه. منهج الصالحين هو كتاب السيد أبو القاسم الخوئي والسيد محسن الحكيم قبل والمجموعة من العلماء هلأ المراجع هلأ، هذا نتاج الأعمار الفقهية، كتبت رسالة عملية بقول لما بتقول منه خارج حتى التعبير، انت قول ممكن يعني روح بتعبير تاني، بنحتاج لكتاب اخر. لازم يبقى الاحترام لهذه الكتب. نحن لو يعني لو سجدنا لله طويلا، بس نحتاج سجدات طويلة لنشكر الله ان من علينا بعلماء كان عملهم استنباط الحكم الشرعي. ليه؟ شوفوا شعور اللي بيتولد من براءة الذمة هي اللي حكيته لا يحققه شيء في الوجود. أنت إذا كنت محتار بأمرك بأمور دينك بالصلاة وما إلى ذلك وجاءك المرجع وقال هذا مجزن، كلمة مجزن اللي بتعمل لك الأمان بصدرك، هذا الأمان لا يشترى، هذا لا يوجد في مكان على وجه الأرض، هذا بيجي من هالكتب. عشان هيك حتى بالتعبير بنكون قلت فكرتك بعد كل شيء. صح، رحنا لمشكلة يعني بين كلمة جماعة وجماعة. أنا بدي أقول عادة بنصح، عادة بفي نصيحة للحوزة لطلاب الحوزة أن الطالب يناقش بالمبنى لا يناقش بالفتوى، وهي احفظوها. عفوا
علماءنا العظام، نحن بنوجه لهم كل تحية وتقدير. أكيد الحوزة العلمية هي حوزة حوافز القرآن وأسس شرعية وتشريعية تبنى عليها جميع مؤسسات الدولة وقوامها ومؤهلاتها والمجتمع الإسلامي ككل.
بس عيدي نسمع الحوت.
الحوزة العلمية هي حوزة حوافز القرآن وأسس شرعية وتشريعية تبنى عليها جميع مؤسسات الدولة ومؤهلاتها والمجتمع الإسلامي ككل.
نعم.
أنا بحس إنه الحوزة هي بتأسس للجامعات، بتأسس للمدارس، بتأسس للمصانع، بتأسس لكل مقومات الدولة.
جاي. هلا ممكن حدا يسألك سؤال. أنت عم تقولي المبدأ. الآن هل الحوزة تخرج باحثين في عوالم البحث ومبلغين في عالم التبليغ ومربين في عالم التربية؟ لاحظتي سؤالي؟ أنت قلتي المبدأ، بس لك المشكلة وين؟ لما نحن لنقول عالم المدارس يحتاج إلى عالم دين، لكن عالم دين تربوي. كلمة عالم دين مش قصدي رجل دين، هي نطلع منها. عالم دين بتأمنه الحوزة، لكن كلمة تربوي يعني اختصاص بعلم التربية ما بتأمنه بالمعنى الاختصاص. مثلا في محلات بعالم الجامعات نحتاج إلى عالم دين أستاذ جامعي، في محلات بموارد أخرى نحتاج مثلا بأفريقيا بأوروبا بدول كثيرة يحتاج يكون عالم دين، مثل ما حدا من الأخوان ذكر، يكون خبير بالحوار بالدعوة. نحن بالمبدأ متفقين، لكن السيد القائد يدعو إلى التخصصية في هذا المجال. يعني هاي مسألة ستات.
ضمن التعليم إن كان عالي أو متوسط أو مبتدئ. بالقرآن الكريم إذا ما في شيء بيصير على الأرض بدون حكم القرآن الكريم، لأنه هو القرآن الكريم نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم.
جيد، بس أنت شو قلتي؟ حوت أسس، مظبوط. يأتيك السؤال، شو ما هي الأسس؟ الجواب محاضرة واحدة من عالم من العلماء بيعطينا الأسس، وموجودة الأسس، لكن الأسس العامة لا تنتج اختصاصا. الاختصاص يحتاج إلى أسس خاصة. يعني هلأ مثلا أنا بيجي بقول مبدأ عام هو التوحيد، تيجي الحوزة بتقول لي ركز على التوحيد، تيجي بتقول لي يعني الأهداف القرآنية مثلا ركز على العبودية، ركز على الوسطية، ركز على الاستخلاف، ركز هاي الأهداف، إيه بس ركز على التقوى. هاي أسس عامة يجب أن تتحقق عند الجميع، لكن أنا كيف بمشي للخاص، كيف يصبح طالب الحوزة باحثا بالمعايير البحث العلمي، كيف يصبح طالب الحوزة أستاذا جامعيا، هذه بدها برامجها، كيف يصبح طالب، عشان هيك كنت أقول لكم للجامعة، كيف يصبح طالب الحوزة مربيا، هذا إلى تقنياتها، كيف يصبح طالب الحوزة مرشدا دينيا، هي إلى تقنياتها، كيف يصبح طالب الحوزة مثقفا، يعني مثلا هل يكفي أن أدرس ما في الحوزة من دروس لأصبح مثقفا؟ أكيد لا. من هون عم نشوف القائد مثلا بيركز على هذه المسألة. مثلا قبل ما أروح لهي بكون بدي أذكر شيء عند القائد، هو مسألة حب الاستطلاع، روح البحث وحب الاستطلاع. بيقول إن العامل الأساس، طبعا هو هذا من ضمن رؤيته للحوزة، بس ركزوا بالنص اللي بيقوله، إن العامل الأساس في تقدم الغرب وأوروبا لم يكن وجود قدرات وطاقات علمية خارقة ولا ماضيهم الحضاري، لأنهم لم يملكوا حضارة قديمة، كما أن العامل الديني والمذهبي والحرية الاجتماعية أيضا لم تكن من العوامل الأساس، باعتبار أن هؤلاء شهدوا حكومات مستبدة وجبارة، بل كان هناك أساس واحد خلف هذا التقدم اللي تقدموا، بيقول هو السعي وعدم التعب من العمل والسعي الدؤوب والنشاط المستمر، حيث إنهم كانوا في حالة استعداد تام للقيام بأي عمل والحركة نحو الأسئلة المطروحة لديهم وحب الاستطلاع. هلأ من الحكي كله بيقول فكرة أخيرة، بيقول عليكم أن تملكوا نفسية البحث وحب الاستطلاع. هاي عم يحكي هاي بسياق الحوزة، هو الكلام عام، ولكن الفكرة يعني فكرة حب الاستطلاع وفكرة القراءة وفكرة البحث عن الجديد وفكرة، يعني مثلا افترض شخص درس كتب اللغة العربية بالحوزة، ما بيكفي ليروح هلأ في مستجدات ومؤلفات واختصاص بالجامعات واختصاصات كثيرة جدا بقلب الاختصاص، ما بقدر أنا أروح أقول أنه خلص أنا درست ألفية ابن مالك أو درست قصر الندى. طيب إذا ذكرت شيء مسألة جديدة بعلم الأساليب وأنا ما بدرسها هاي بقطر الندى، هو عم بيقول بدها مواكبة، بدها متابعة. في شيء بيلفت له السيد القائد، هو إنه نحن لما عم نقول بدنا نصلح، ما المقصود؟ هل إنه نهدم ما قام به ما قبلنا؟ شو المقصود؟
هي عملية تطوير ودمج بين على أسس حوزوية، دمج بين العلم الجامعي والعلم الحوزوي على أسس دينية، يعني إضافة الأخلاق والعلوم الدينية التوحيدية للجامعة. أنا حسب ما فهمت يعني من خلال المحاضرة، إنه إذا بده واحد يدخل على الحوزة في فوت على التخصص من أول سنة فرضاً لتكن 4 سنوات دروس حوزوية كاملة، بس إذا بده يكون هو تربوي تضاف عليها مادة التربية مع فقه التربية الخاص، مع يعني كل شيء بخص التربية، فهيك بيكون
يعني انت بتقولي
التطوير
هو اضافه وليس الغاء.
اكيد على جميل. اساس متين
جميل. لا ما قصدي، انا كنت اقول انه من اول سنه الاختصاص، عم اقول اختصاص عاده بعد كم سنه يعني بيقطعوا، لكن صحيح ليس المطلوب الغاء ما قدمه العلماء، اصلا مستحيل، لكن المطلوب رعايه المستجد. يعني هلأ مثلاً إذا بدي يصير مبلغ، مش معقول يصير إذا مشروع يصير مبلغ ولا أتقن لغة من أذهب إليهم، ما أتقن لغة من أذهب إليهم، يعني
مش بس الكلام، عادات، تقاليد، تاريخ، جغرافيا لإلهم. يعني هلا تصوروا واحد رايح يبلغ بضيعة ما بيعرف عنها شيء، ما بيعرف عن عادات أهلها شيء، ما بيعرف عن أمثلتهم اللي بيقولوها في علم اسمه الأنثروبولوجيا. هيدا مختص بدرسوه فقط، خصوصا الغرب قبل ما يشنوا حرب على أي دولة بيبعتوا علماء الأنثروبولوجيا بيعملوا دراسة على شو؟ على عادات الشعوب اللي موضع هجوم ما دون يهجموا عليهم، بيفهموا خصائص هذه الشعوب. مثلا لما بيمثلن ميت شو بيعملوا، لما بيعملوا فرح شو بيعملوا، لما بيقوموا بعملية التزاور شو هي عاداتهم. بيدرسوا كل خصائصهم، بيفهموا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم، ثم يشنون الحروب عليهم، حتى سواء حروب ناعمة أو حروب صلبة أو نصف صلبة أو حروب إلى آخره. وبالتالي مش صح أبداً بحسب القائد أن يذهب، أن يبقى الطالب غير عالم بأساليب التبليغ وبثقافة الشعوب التي يذهب إليها. ما قصدي ثقافة الشعوب فقط أنه الذهاب إلى السفر إلى الخارج، لا، يمكن يكون رايح يبلغ بقرية من القرى، بقرية بضيعة من الضياع، مطلوب يعرف عنها، مطلوب يفهم جغرافيتها، مطلوب يفهم طبائع أهلها، وإلا سيغرد في محل خارج السرب ما حدا حيسمع له. فهي مسألة حساسة. آخر شيء، حدا بعد عنده شيء؟ السيد القائد بختم بهالفكرة، يدعو إلى استقلالية الحوزة إداريا ماليا وهوية وموقفا. برأيكم ليش بيدعو إلى استقلالها حتى عن السلطة، عن سلطة الدولة العادلة؟ يعني حتى هو يدعو وبشدة إلى استقلالية الحوزة عن السلطة حتى في الجمهورية الإسلامية. برأيكم ليش؟ يعني شو السبب هالقد حريص هو على أن تبقى الحوزة المستقلة بالمال، بالموقف، بهويتها، بكل هالمناحي؟ ليش؟ عفوا، تفضل. هذا جزء كنت بدكم تقولوا شيء. تفضل يا حاج. فكرة التبعية، التحرر من أي تبعية حتى ولو. أنتم بتعرفوا أنه في دول تكتب خطب الجمعة وترسل لخطباء الجمعة. شي مرة حقلكم في فكرة أشار إلى الشيخ مطهري، ما ممكن تلاقوا صورة الرئيس فوق صورة العالم في منطق الحوزة، يعني منطق الولاء، يعني بيئتنا أبدا. لكن في مواضع أخرى ستجدون صورة الرئيس فوق صورة العالم، لأن العالم يعتاش من السلطة. هذه مسألة ما فيش مجال تفصل فيها هلأ، بس خليني أقول لكم هالنص. بيقول السيد القائد: إن الحوزة العلمية مؤسسة علمية روحانية، ولا ينبغي أن تكون مؤسسة من مؤسسات الدولة، ممنوع تكون من مؤسسات الدولة، ولا يمكنها أن تكون كذلك. ولو كانت الدولة هي الدولة الإسلامية، دولة الإمام المهدي عليه السلام، يعني مش من مؤسساتها، ما عم بيقول هو يعني. فإن الحوزة إذا أرادت أن تبقى وتنمو وترتفع وتحصل على الأهداف المرجوة منها، فهي لا يمكنها أن تكون فرعا من فروع الدولة. بيقول: وهذا ما نرفضه. بيقول: هذا ما أعتقده وأنا أصر عليه،
وإن كان يوجد هناك آراء أخرى معاكسة في رأي ما بقبل بهذا، ولكنني أرفضها وعن علم ومعرفة بها. حتى يقول وأما الحوزات بيحكي عن بيوصل لمحل بيقول لما بتنكتب رسالة إن الحوزة العلمية مؤسسة علمية ما فيش ضرورة أكمل هذه الفكرة. فإذا هذا أول شيء. كذلك بالموضوع المالي تبعية، تبعية ممنوع التبعية بأي شكل من الأشكال. في كلام مثل ما بدأت بالجلسة، المداخل كثيرة، البحث طويل، وهناك كتب ألفت في هذا السياق. مهم جدا أن نتعرف جيدا على الحوزات، على جوهر الحوزة، ما قصدي على المعهد الفلاني والمعهد الفلاني، على جوهر الحوزة الذي ينتج هؤلاء العلماء، علماء لهم منا علينا، علماء يأخذون بأيدينا إلى الله تعالى، علماء يجب علينا احترامهم. وللأسف تنتشر ظاهرة الاستخفاف في أهل العلم والعلماء، وهذا خطير جدا. هذا ليست من أخلاقنا وليس من ديننا. الآية قالت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من طلاب العلم الذين تستغفر لهم الملائكة. تفضل.
هذا يعني تمني بالنسبة لآخر نقطة حضرتك ذكرتها، بالنسبة لعلماء الدين الذين يتم الاستخفاف بهم، في حركة مقابلة أو مواجهة اللي هي العلماء الدين الذين يجب إسقاط العمائم عن رؤوسهم. نحن منطالب الحوزات الكبيرة يعني بنزع العمائم عن بعض العمائم الموجودة في الخارج، لأنه أصلاً هي تخرجت من الحوزة، هي هالعمامة انحطت من الحوزة، فالحوزة مخولة إن هي تنزع هالعمامة عن راسها. مثل أسامي كتير من العملاء يلي بنتموا أصلاً خرجتهم الحوزة، وهذا بتم الإشهار فيه. بالمقابل صح نحن ما بلنا أنه نشهر بالعلماء كتير، بس عنا هذا الطلب رئيسي وملح.
نعم، أنا طلب لا شك في موضعه، لكن بس بقول لك الإمام الخميني بيقول عن إبليس، بيقول كان لديه من العلم بقدر علمنا وعلمكم. إبليس مش مشكلته مشكلة علم، كان قال له لالله خلقتني، ما كان ينكر الله، قال له خلقتني أمن، يعني هو يعتقد بأنه الله خلقه مش أنه ملحد، خلقتني من نار وخلقته من طين، مشكلته الأنا، أنا خير منه. هلأ إذا كان هالقد إبليس عالم وقد سقط، فقد يسقط يعني العمامة ليست معيار لطهارة الذات. طهارة الذات شيء داخلي، يعني الطاهر بذاته شيء داخلي ولو لم يكن ذا عمامة. هل الحوزات مخولة؟ هذا يمكن مرجعه للحوزات، يعني الأمر السلطة ليست بهذه البساطة، وخصوصا تحدثنا عن واقع مثل لبنان. أما أنه هذا شيء جديد، أبدا ليس شيئا جديدا، هذا عبر التاريخ، هذا عبر التاريخ. يعني بعض بيجي بيقول أيام زمان كانت الأمور أفضل، ما في شيء اسمه أيام زمان، في شيء اسمه نفس إنسانية. لما تسقط من زمان، أي زمان ضربته، من زمان النبي آدم عليه السلام، النفس هذه هي ما في شيء اسمه بالماضي والحاضر. النفس الأمارة لما تسقط ستسقط، كان عالم ولا ما كان عالم. القضية عشان هيك الإمام الخميني بكتاب الأربعون حديثا فصل بين الإيمان والعلم، بين الإيمان والعلم، وقال العلم من حظ العقل والإيمان من حظ القلب. طيب ممكن أنا أصير عالم بالبراهين العقلية ولكني لست مؤمنا، وهذا متحق وارد ومتحقق. صح صح، لا صح،
هلا لا شك، ما انا معك يعني. هلا ممكن ياتي الشيطان ويرتدي عمامه، يبقى شيطانا. يمكن ياتي اعداء الله ويرتدي ثياب اهل الدين. ليس المعيار هذا. السؤال، هل هناك، انا ما اللي عم تفضلي فيه، هؤلاء يجب ان يواجهوا، يجب ان كذا، يجب اذا استطاعت الحوزه يجب. يعني الموضوع مش الموضوع انه هل تستطيع او لا، يعني هل هناك سلطه او لا، هذا بسيط. جيد، عفوا. ايه تفضل. أنا بقول لكم شيء صح، كلما لما بيكثروا الباطل ولو من ظاهر أهل الباطل، يعني ظاهر أهل الباطل قد يقتردون ثياب أهل الحق، طبيعي. يعني المنافق ليش اسمه منافق؟ ما هو المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وهو هيك دوره. كلما كثر ظاهرة الإيمان بمجتمع، كلما كثر المؤمنون، الطبيعي أن يكثر المنافقون. ليش؟ لأنه إذا قويت شوكة المؤمنين، ليس من صالح أهل الكفر أو أهل النفاق أن يظهروا كفرهم، فرح تكثر ظواهر النفاق، ظواهر. هلأ بيبقى في شيء مطلوب، أنا نصيحتي يعني، لما تكثر الفتن كما تتفضلوا، تكثر الشبهات، يكثر أهل الزيغ، أهل يعني من يزرعون الشبهات والإشكالات، يجب على كل واحد منا، مش يقول يجب عليه أن يتصدى. هلا هاي يجب، مش عم بفتي أنا، بس عم أقول نحن معنيون بالتصدي، كل بحسب موقعه. يعني هلا طالب تلميذ أو ابن الجامعة في جامعته، عشان هيك لما كنت عم أقول لكم كل كلمة حق ستبطل كلمة باطل، لأنه الحق أقوى من الباطل. ساعتها معنيين نحن بإظهار الحق، ويمكن حدا بالكتابات، شخص آخر يمكن أستاذ بمدرسة، شخص ثالث يمكن أستاذ بجامعة، رابع يمكن دكتور طبيب بكلماته. المطلوب هو محاربة الباطل بقوة الحق، بل نقذف على بالحق على الباطل. شو بيعمل فيه؟ فيدمغه. لما بنقول فيدمغ، بيصل إلى أم الدماغ، يعني ما له قيامة للباطل مع وجود الحق. يعني المطلوب تكثير أهل الحق، وإلا شو الحل؟ إنه نجيب الناس تقطيع الرؤوس؟ ما في منه هيدا الشكل. عفوا تفضل.
من يرعى مناهج الحوزات؟ هلا في حوزات بأوساطنا كثيرة، في شيء خاص وفي شيء تابع. الخاصة خصوصا من يرعى منهاجها؟ ولحاله المدير بيحط منهاج وبيمشي عليه الطلاب.
سؤالك لك، مرة بتسأل، بلبنان عندنا معاهد أكثر ما هي حوزات. هلا في معاهد خاصة أهلها بحسب هم يضعون لها برامجها، لكن كل من يفتتح حوزة الآن، يعني غالبا لا يستطيع أن يغرد لوحده، ما بقى يقدر. ليش؟ لأنه طلابه لما يخلص 3 سنين وأربع سنين بده يفكر بسؤال، لما يروحوا على محلات تانية بدهم يسألوهم وين درست. إذا كنت اسم الحوزة الفتحة ليست على تناغم مع الحوزات التانية المعترف فيها، لن يعترف في 5 سنين درسها صاحبها. يعني هاي ما بيقدر يكمل. لذلك بده يكون في منطق مشترك لأهل الحوزات، في شيء مشترك بين كل الحوزات في قم وفي النجف في لبنان،
في مواد مشتركة الكل يدرسها لا كلام فيها، لكن بيبقى المنهاج المنهجية، يعني التجديد المنهجية، التجديد إضافة مواد أخرى، الذهاب إلى المنهاج أكثر من الذهاب إلى الكتب، وبرامج كثيرة جداً. هيدا بيختلف من حوزة لحوزة. بس نحن نحكي عن الحوزة، نحكي عن الحوزات المركزية، مش عم بحكي عن حويزات، يعني شقة هنا وغرفة هناك ودرس خاص هون ودرس، هيدا مش هيدا درس خاص يعني، ولو كان بصيغة بصيغة الحوزة. يعني مش نقاشي إنه فلان فتح حوزة فهذا شو عم يعمل، مش هون الحكي بالحوزة كنظرية الحوزة، يعني ما يمثلها التي تتمثل في قم وفي النجف بشكل أساسي. جيد. إيه عفوا بعد شيء ترى.
عفوا. إيه. حدا بده يحكي عذراً إذا غلطان. طيب مولانا برأيك عزل الإمام الحوزات عن النظام الدولي هل هو من السياسات الحكيمة لحتى درء الفتن والحرب الناعمة، خاصة مثل ما عم تشوف بالعراق مثلا شو بيصير، انه في مراجع كتير وعم وللأسف كل واحد عم يعطي فكرة مثلا فعم نقسم المجتمعات، ممكن يعني ممكن انه مش تكون هالفكرة مطروحة.
عزل عن نظام الدولة قصدك بحسب السيد القائد يعني تبقى مستقلة بالشكل الطبيعي، سيبقى اختلافات، لكن لا يوجد اختلافات في جوهر الدرس الحوزوي، يعني الأصول والفقه والعناوين كل المراجع تلمز عليها. النقاش مش بالموجود، يعني بمعنى أنه مرجع بده اللمعة الدمشقية، مرجع ما بده اللمعة، يعني كله الآن لو تركت الأمر على ما هو عليه سيدرس الجميع هذه الكتب التي درست من مئات السنين. الكلام أنه في مرجع يقول علينا أن نجدد، هو السيد القائد، نحن معنيين بحمل الراية هيدي. لما عم نقول نجدد نحن لا نقصد هدم الموجود، لكن الذهاب إلى الأمام بالموجود. هلأ بتقلي أنه يمكن في بقم مش رح بالنجف يمكن ما يتم الاستجابة بمشاريع التغيير، لا تبدأ بالفكرة لكن ليس اليوم الثاني هو تغيير الفكرة. يعني الشهيد السيد محمد باقر الصدر كلكم بتعرفوا شو قيمته العلمية مش هيك، ألف كتاب اسمه الحلق دروس في علم الأصول، هو ثلاث حلقات من حدود 25 سنة. كان لما ينقال كان قبل هالكتاب في كتاب اسمه مشهور أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر، وكتاب تاني اسمه بعده بيدرسه كتاب اسمه الكفاية. كان يعني كتاب أصول الفقه والكفاية لا يمكن أن تتزحزح أبدا، لدرجة في حدا بيقول سلاسة ليس لها نهاية، رسائل مكاسب كفاية، رسائل كتاب مكاسب كتاب كفاية كتاب، شوف العقل وين كان، سلاسة ليس لها نهاية رسائل مكاسب كفاية. كان لما واحد بده يدرس كتاب الشهيد الصدر يعني أمر مستهجن، مش مستهجن، أنت يعني حتى ولو كان الشهيد الصدر أنت تضع كتابه مقابل كتاب الكفاية. لكن هلأ بهالأيام هاي يعني من تقريباً 15 سنة وجاي استقرت كتب الشهيد الصدر، يعني هلأ الحوزة الرسمية فيه يقول، وإن كان البعض بعد لهلأ مش مقتنع، تبنت كتب الشهيد الصدر. بس أنت عم تحكي عن حدود 25-30 سنة، التجديد ليس كبسة زر، ليس إمضاء قلم، الأمر يحتاج أول شيء يحتاج إلى الفكرة، اثنين تبني الفكرة، السير بالفكرة، والقطاف قد لا تقطفه أنت، قد يقطفه الجيل الآتي، هيدا بالعقل الاستراتيجي. السيد القائد هو لما بحط بذرة التغيير
مش بالضرورة في زمن هذا الزمان يحصل التغيير، لكن يكفي أن قائدا مرجعا إماما عظيما كالقائد يضع هذه البذرة، يكفي وضعها لتنمو وتثمر إن شاء الله تعالى. هذا بيحتاج جهودنا، يعني جهود الناس اللي بهذا اقتناعنا، ترويج لها بشكل إن شاء الله تثمر، والحمد لله رب العالمين.